الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هذه هي الآيات 38 39 40 من سورة التوبة المباركة 39 39 40. وقد ذكر عز وجل في الآيتين السابقتين إلى هذا المقام الكريم من كتاب الله العظيم من عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض الآيات 3. أشرت وأنا أتلو الآيتين الكريمتين وهي 36 و37 من سورة التوبة إلى قوله عز وجل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة يعني حط هذا على بالك ودائما خلي رسم ظاهر في خاطر كل المشركين أعداء للمؤمنين ويجب على المؤمنين أن تمتلئ قلوبهم بعداوة المشركين واحدة بواحدة والباقي أظلم لكن فرق بيننا وبينهم إحنا نعاديهم ونحسن إليهم وهم إن عادونا قطعوا أوصالنا وشتتوا شملنا واغتصبوا نساءنا وأخرجونا من ديارنا حكمنا بلاد الأندلس أيام طويلة وسنين عديدة واليهود والنصارى يعيشون عيشة كريمة في ظل الإسلام والمسلمين ما اعتدي على واحد يهودي ولا واحد نصراني بسبب يهوديتي أو نصرانية، لنبغضهم في الله عز وجل ولا نرى شعرة من الحب في قلوبنا إليه، لكن هذا لا يمنع من الإحسان إليهم. نطعمهم بقدر ما نطيب، ونكسوهم إن احتاجوا للكسوة، وندفع عنهم أعراض السوء، ولا أراد أحد أن يعتدي عليه وقفنا في حلقه، ونحميه وعليهم أن يؤدوا الجزية لنا ويعرفوا حقنا ويعظموا أمرنا إذا استمروا على دينهم، كما قال عز وجل في آيات قريبة: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد، هم بعد يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون، يحمون بهذه الجزية أنفسهم ويحمون أعراضهم ويحمون أموالهم ويحمون بيوتهم وأمورهم. ما جرب الناس أن مسلمين حكموا أرضا فيها أعداء لهم وسلطوا عليهم الخزي والعار والذل، بل كان الناس من اليهود والنصارى إذا كانوا في ظل المسلمين يعيشون عيشة آمنة، بس غلبت شبوتهم حالت بينهم وبين النور هذا الذي يرونه في المسلمين، يرون عز الإسلام ويرون نور الإسلام ويرون هداية الإسلام ويرون علم الإسلام وفقه الإسلام وشريعة الإسلام وكمال الإسلام ووفاء الإسلام يرون كل ذلك، ولكن تغلب عليهم شقوتهم. اليهودي كان يعرف محمد قبل ما يولد محمد عليه الصلاة والسلام، اليهود في المدينة وهم جاءوا من أرض الخمر والخمر من الشام إلى مدينة يثرب علشان يطلبوا الجو الممتع والهواء الرطب والهواء الممتع والغذاء، ما جاءوا لهذا كله، جايين من بلاد الطعام والشراب والهواء العليل والماء الزلال، جايين تركين كله يلتمسون النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم بوصية أنبيائهم في كتبهم السماوية وعلى لسان أنبيائهم، متأخرهم خطب آخر بني إسرائيل النبوس خطب عيسى عليه السلام: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يقولون لأهل يثرب من الأوس والخزرج المشركين: لقد قرب زمان محمد وعندما يجيء سنكون أول الناس إيمانا به. ربنا يقولهم في أول سورة البقرة: ولا تكون أول كافر به، كان يقول سنكون أول من يؤمن به، فلما جاءهم صاروا أول كافر به، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولما قالوا الواحد واحد مسلم يقول ليهودي: ما أنت اللي كنت تقول لنا عليه بأوصافه؟ ولما جو عرفت أوصافه ليكس كفر، قال: ما الظاهر ما هو الظاهر ما هو. يقول اليهودي للمسلم لما قال له: أنت ما كنت تتحدث عن صفاته اللي انت طبقتها كتاب عينك، كل كلمة كنت تقولها لنا الآن موجودة في محمد من أوصافه وصفاته، كان كفرت به بعد ما جاء؟ غلبت عليه الشقوة، غلبت عليه. ويوم القيامة يقول: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن الظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ولكن أنا أقول كثير الحمد لله، ما يمر يوم إلا وتظهر محاسن الإسلام، ولا يمر يوم إلا وتتضح حقيقة دين الله، ولا يمر يوم إلا وتبدأ أمارات علوه وشموخه وارتفاعه على الدين كله وظهوره على جميع الأديان التي تنسب إلى السماء. هذا كما قال عز وجل في الآيات القريبة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهذا اللي موجود. ولله الحمد ما يمر يوم الآن مع أن احنا من أكثر من أقل الناس دعاية لديننا. نحن المسلمين من أقل الناس دعاية لديننا ومن أقل الناس دعوة لغيرنا للدخول في ديننا. يعني لو تشوف دعاة اليهودية ما يحرصون على الدعوة بالحيل، لأنه دين عصبي، دين عنصري، دين يعني دين قبيلة، دين قبيلة، ما هو دين أمة، ما هو دين ناس، ما هو دين ناس، دين قبيلة. بني إسرائيل ما يريدون أن يدخل دين غيرهم. يعني لو جت يهود قلت الهود البعيد هل يكون لا يرضى يخليك يصير يهودي؟ ما يرضون لدخول لا أصل عندهم إلى اليوم عيال الملاعين في اللي يسمون في غزو في فلسطين الآن اللي احتلوها إلى الآن. لو جاءهم واحد ما هو إسرائيلي وقال إن يهودي إلا بد يشوفون نسب أبوه وأمه، وأبوه وأمه يهود ولا ما هم يهود؟ هم أبوه وأمه من بني إسرائيل ولا ما هم من بني إسرائيل؟ فإذا كان الأب يهودي والأم غير يهودية يشككون. إلى الآن برلمانتهم وهيئتهم وخيبتهم يبحثون من هو اليهودي؟ هو اللي يكون أبوه وأمه إسرائيليين ولا يكفي واحد منهم؟ وقلت لك اني لما جاءوا هنا في مدينه هذه في يثرب، لما جوها قبل ما يجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم اليها وبدوا يتحدثون عن دين موسى عليه السلام، ففي الحرب يقولوا احنا في ضيعه، المشركين الاوس والخزرج احنا في ضيعه، ليش ما نصير يهود؟ ما يقدرون يصير يهود لان ما هم من بني اسرائيل. فلما عرفوا إن ما يصير يهودي إلا أن تكون أمه يهودية على الأقل أو أبوه يهودي، صار يزوج بناتهم من اليهود عشان يطلع ولد بنت يهودي، أو يزوج ولد يهودية عشان يطلع ولدها أيضا يهودي. ولما جاء الإسلام وعرفوا أن العز الأكبر والحظ الأوفر والسعادة الكاملة والحياة الرغيدة إنما تكون في ظل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لما عرفوا ذلك قالوا كيف إحنا نبي نصبر على عيالنا اللي راحوا منا؟ إحنا وديناهم، إحنا اللي طلعناهم وخليناهم صار يهود بتزويجنا، إما يهودي من بناتنا أو نأخذ يهودية لعيالنا. فأنزل الله لا إكراه في الدين حتى بين الرشد من الغاي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، تبين الحق. اللي يدخل يبي يدخل على بصيرة، واللي يخرج بهواه، لا يضر إلا نفسه، لا يضر الله عز وجل. هذه السورة المباركة سورة التوبة وسورة الأنفال قبلها تدور في فلك، تحقيق اعلم أنه لا إله إلا الله. يعني مع أنها سورة مدنية، بل هي من آخر ما نزلت في شوال في السنة 9 من الهجرة، ومع ذلك أنا قلت أكثر من مرة أن السور المكية كل سورة مكية تدور في تحقيق ثلاثة أمور، هي كلها في ثلاثة أمور. الحقيقة الأولى اعلم أنه لا إله إلا الله، والحقيقة الثانية اعلم أن محمد رسول الله، والحقيقة الثالثة آمن بالبعث بعد الموت. وهذه الحقائق الثلاث إذا استقرت في قلب سعد هذا القلب، وإذا خلى قلب منها أو من أحدها لا يدخله بسيط نور الهدى بحال من الأحوال. اللي يؤمن بالله يعرف الله عز وجل، يعلم أنه لا إله إلا الله، ويعلم ويوقن أن محمد رسول الله جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، ويؤمن بالبعث بعد الموت، هذا الإنسان هو الإنسان الكامل، الإنسان الحقيقي، الإنسان اللي يحس بحقيقة الحياة ولذة الحياة والطمأنينة إذا كان يؤمن بالله. ومعنى طبعا كل يؤمن بالله معناه خلاص استسلم لله عز وجل وانقاد لربه، إن جاء خير من الله اعتقد أنه من الله فشكر وأثنى على الله ويقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل جاهك وعز سلطانك.
وإن جهسر قال يا رب لا يأتي بالخير إلا أنت ولا يدفع الشر عني أحد سواك ويرضى في السراء والضراء. ولذلك أخبر الصادق المصدوق المعصوم حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لأن الله در المؤمن حاله كله خير المسلم. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء مثلا يوقن بالله استراح استراح.
إذا تزلزل قلبه في الإيمان بالله يصير كالشاة العاشرة اللي ما تدري وين تروح. إذا تزلزل قلبه بالإيمان بالله ما قال ويصاب مثل ما قال طال الله مثل رجلا فيه شركاء وبتشركون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثل؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. سورة التوبة شوف ارصد وانت تقرأ في الآيات من أولها احنا قالينا وقفنا إلى الآية الأربعين اليوم قالينا الآية الأربعين اقرأ وانت تقرأ من الآية الأولى براءة من الله ورسول قراءة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين اعلموا أن الله مخزي الكافرين بشر الذين كفروا بعذاب أليم إلى الذين عاهدتم.
ثم يتكلم إلى أن يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم يعني أحب الناس إليك أبوك إن كنت عاقل طبعا إن كان بك عاقل وبك واعي وبك معرفة للنعم اللي جات لك أبوك من أولى الناس بك بعد الله عز وجل يعني النعمة الله عز وجل خلقك وربنا جعل أبوك سببك هو سبب واللي جابك ويقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على استكابيه ما لك ما ليس لك فلا تطيعهما إليه مرجعكم ونبيكم وقد تعملون يعني قرى الحق أن يشكر لي ربنا عز وجل أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير. أبوك هذا اللي أنت تحب أشد من عيونك وقلبك ومالك وحلالك وعيالك اللي تقدمه عليهم وطبعا اللي يقدم أبوه أباه على عياله هذا له منزلة عليه عند الله عز وجل. لن تعرفون قصة الرجل الثلاثة اللي أواهم المريض إلى غار ولما انطبقت عليهم الصخرة واحد منهم قال الله ما ينجينا قالوا البعض ما ينجينا إلا أن ندعو الله نتوسل إلى الله بصالح أعمالنا فقال واحد منهم اللهم إنك تعلم أن لي أنه كان لي أبوان شيخان كبيران لا أغبط على قبلهما ولدا ولا أحدا وإني نا أبي الشجر ليلة كان إذا راح يرعى إبله أو غنمه إذا كان راح يرعى إبله أو غنمه يجي بالمبكر عشان يعطيهم من الحليب واللبن قبل ما يناموا ففي ليلة من الليالي نا أبيه الشجر ما لقى شجر رعاه إلا في مكان بعيد فتأخر فجاء وجداهما نائمين فحلب حليبه وضع الحليب على يديه هكذا وقف عند أبوه وأمه نايمين يا رب نقومهم خايف عليهم يدلقهم النوم وعيال يقول وصبيتي عياله اللي من ظهره وصلبه يقول وصبيتي يتضاغون حولي
يصيحون يتقطع قلوبهم من الجوع عياله يتقطع قلوبهم من الجوع قدامه وشيء الحلال ما يعطي العيال ينتظر أبوه لأن حق أبوه أكبر من حق عياله عليه فينتظر أبوه يقوم وله قدر يقلقه من النوم عشان يقومه مع أن المصلحة يبي يقوم لكن خايف أن يزعج الرجال.
بعض الناس يكون النوم أحب له من الأكل نأكله الشرب لأنه ربما إذا قام يجيه عصلاع ويجيه مرض ويجيه بلا إذا قام وما شبع نوم فأخذ وهو واقف وشايل الحلاب حتى طلع الفجر
ومسك اللبن على كفه واقف قدام أبوه وأمه والصبية يطلعني اللهم إن كنت فعلت ما فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا مما نحن فيه فانفرج ثلث الصخرة
يعني من أحسن ما يتقرب العبد به إلى الله أن يحسن إلى أبوي
أبوك هذا اللي أنت تحبه هذا الحب،
لو كفر بالله يحرم عليك إنك تخلي قطرة من الحب في قلبك له.
انزح حبه من قلبك تماما، يصير كأنه أي أحد من الخلق. لكن هذا ما هو معناه إذا نزعت الحب من قلبك ونزعته تماما إنك تسيء إليه.
لا،
لا تقل له إلا حسنان، ولا تتكلم معه إلا بإكرام وتكريم بقدر ما تطيق. فأنا أشدد على هذه وأعلم أهلي وإخواني وأبنائي من طلبة العلم وغيرهم الفرق بين الحب وبين الإحسان. كوني أحبه، كوني أكرهه في الله، ما يمنع أني أحسن إليه في الله. وأنا ضربت عدة أمثلة بأن الله عز وجل جعل من سكان الفردوس الأعلى الأبرار المتقين الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، مع أن الأسير كافر. وقلت لك إن لما جاءت أم أسماء إلى بنتها أسماء بنت أبي بكر وكانت الأمة مشركة، ولما وصلت المدينة جاءت ترغب إن بنتها تحسن إلى تطعيم، تعطيها أموال وتعطيها مساعدات وملابس وغيرها. فجاءت أسماء وقالت يا نبي الله إن أمي جاءت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. هذه تعليم الإسلام، تعليم الرحمة والإحسان والشفقة على الخالق الحيوانات والأناسي. مسلم كافر، لكن كوني أحب لا يحل لي أن أحب كافرا أبدا. ولن أوثق عرى الإيمان، أوثق العرى البيج اللي قيدك في الإسلام ويرفعك الله به إلى درج إلى أعلى درجات الجنان في الفردوس الأعلى، أن يكون حبك في الله وبغضك في الله، أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، وأن تبغض المرء لا تبغضه إلا لله. يعني لو جاء واحد من الصالحين وأساء إليك لا تبغض على شأنه أساء إليك، ما تعرف أنه عبد صالح مستقيم على شريعة الله، اذبح زلاته كأنه ما قال شيء، كأنه ما أساء إليك. إن تسمحك اسمح له من حال ويقول كثر خيرك اللي جيت تسمح لي، كثر خيرك اللي جيت تسمح لي، اعفو عنه. ولكن يقول فاعف عنهم واصفح، مع أنه يقول في حق الكفار اعفو عنه واصفح، أنا أعرف عن الجاهلين، أعرف عن الجاهلين. فيقول لا ما إن لا يتخذ، يقول لا تتخذوا آباءكم في الآيات السابقة آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ثم يقول قل إن كان آباؤك، أنا قلت لها قلت لكم المحبوبات الطبيعية، المحبوبات الطبيعية اللي ما فيه وينقل عنها حب، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون، هذه ثمانية، هذه المحبوبات الثمانية، إن كانت هذه أحب أو واحد أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. معناه اللي يحب واحد الفاسق خارج عن أمر الله وعن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين. لما قال لهم الكلام اللي فات اللي أنا قريته الآن هذا ده، قال لهم لقد على يجيب لهم مثل حي، يعني كل ما يذكر دعوة يجيب دليلها المادي، كل ما يذكر دعوة يجيب الدليل المادي المحسوس الملموس اللي ما يقدر واحد يشتري فيه ولا يشك فيه. ما هو قال لهم لا تحبوا آباءكم وأمهاتكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأوطانكم وبلادكم إن حبة الكفر على الإيمان؟ ما هو قال لهم كده؟
يقولون لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين.
يعني شوفوا أنتم أنتم بالله، نصركم بالله وعزكم بالله وغناكم بالله وسودانكم بالله وارتفاعكم على الأمم بالله وسيادتكم على الناس بالله،
فإذا كان هذا أمركم فثقوا بالله فإنه هو وحده الذي ينصركم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، ثم يتوب الله بعد ذلك على من شاء والله غفور رحيم.
بعدين يبدع إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. هذا يجي الشيطان يحط القلب اللي يسمع يقول طيب إذا ما قاطعنا المشركين من أن تجينا التجارات ومن أن ترجل البضاعات ومن أن يجيبوا علينا الخيرات من كل بلد. يعني يقولوا لا تعتقد هذه العقيدة، وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وقد فعل الله ذلك. لما تنظر للتاريخ الآية دي نزلت سنة كام؟ في سنة ثامنة من الهجرة، السنة التاسعة في شوال من السنة التاسعة من الهجرة. شوفوا اللي صار بعدها، ما كانت كل الجزيرة أسلمت، كان أسلم كثير من الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا، لكن لا تزال شراذم كافرة في بعض الجزيرة. وبعد كده قلت لك بعد 150 سنة، قال ما هي 150، قبل 100 سنة يخوض بعض المسلمين عندما وصلوا إلى فاس وإلى وبكلاس وإلى المحيط الأطلسي اللي كان يسمونه بحر الظلمات، يقول الصحابي القائد وهو يركض فرسه في البحر في المحيط اللي يسمونه بحر الظلمات المحيط الأطلسي، ويقول والله لو أعلم أن لله عبادا وراءك لخط هذا البحر لأدعوهم إليك. ولا مضى 150 سنة إلا وهارون الرشيد قلت لك قاعد في بغداد ويقول للسحابة لما نراها تمشي يقول سيري أينما تمشي أينما سيري أينما تريدين وامطري حيثما تريدين فسيأتيني خراجك. يعني لو أمطرت في آخر الدنيا بيجيني خراجك في الغلة اللي تطلع من مايك بيجيني خراجك في العراق. وكان العز الكامل والسيادة التامة للمسلمين، فلما تفرقوا أيدي سبأ وصاروا مثل مكتوب حريم المسلمين يقطعون في البسنة والهرسة ويغتصبون قدام قرايبهم ويحرقون ويقطعون بهالشكل ده، وتنشر بعض الصحف من يومين أو ثلاثة أيام قريبة بعض القنوات اللي تسموها القنوات السريرة الفضائية هذه، واحد نصراني في جزيرة من أندونيسيا يتقاتل مع مسلمين يتقاتل مع نصارى، النصارى يجيب رقبة المسلم بالسكين يكتره ثم يمسكه من أذنه ويبدأ يجيب عياله يرقصون حوله من يومين أو ثلاثة. بالله لو إحنا نمسكين بشريعة الله عندنا قاعدة من قواعد الإسلام، من قواعد الإسلام أن المسلم أخو المسلم في أي مكان من الأرض بغض النظر عن لونه وجنسه، فعن لونه وجنسه وقبيلته وبيئته ووطنه وأي مكان. كل اللي قالوا لا إله إلا الله من أيام آدم إلى يوم القيامة هم أهلنا، كل اللي على دين الإسلام من أي لون هم أهلنا وإخواننا وأحبابنا. عرفناهم ولا ما عرفناهم؟ عرفنا اسمه ولا ما عرفنا اسم أهلنا؟ هذا أهلنا. فإذا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ما يرميه للكفار يلعبون ويعبثون به. ووضع المسلمون قاعدة أنه إذا اعتدى أهل الكفر على جزء من أرض الإسلام، إذا اعتدى من قواعد أهل الفقه ما في أخلاف عنده، من قواعد أهل الإسلام لو اعتدى أهل ملة من ملل الكفر على أرض إسلامية وجب على المسلمين أن يخرجوا لقتالهم رجالا ونساء وعبيدا وأحرارا، والمرأة تخرج بدون إذن زوجها لتقاتل أعداء الله. النفير العام بس بشرط أن يكون الداعي له الإمام، إمام المسلمين، لأن لا يصلح الناس فوضى لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سال. يعني يجب على المسلمين أن يفزعوا.
مثل ما قال حكاية في الجريدة اليوم يتكلم عن المعتصم لما كان مرة في عمورية أخذت من المسلمين في عمورية ذكرت قصتها كثيرا إنها عبرة. لما أخذها النصارى في بلاد الروم وبدوا يعذبونها وكنت نادي يا معوى وهي في السجن حبيسة تعذب ومعتصمة تنادي المعتصم العباسي والخليفة في بلاد ومعتصمة وين انت عن ما بتنادي الناس بتنادي الإمام ومعتصمة. فجاء الخبر إلى المعتصم فقام أمر بتجميع الجيش الآن لتخلص الأسيرة السبية المسلمة. وجاء بعض الناس وقالوا له وين تروح احنا قرينا النجوم ان اللي يحارب الان يهجم.
انت ان طلعت الان وخدت جيش عشان تحارب اهل عمورية وبلاد الروم ينتصرون عليك.
ويسمع ابو تمام فاتي ويقول دعي النجوم دعي النجوم لتركي يعني كذاب افاك دعي النجوم لتركي يعيش بها وبالعزائم فانهض أيها الملك إن النبي وأصحاب النبي نهوا عن النجوم وقد أبصرت ما ملكوا. دع النجوم لتركي يعيش بها وبالعزائم فانهض أيها الملك إن النبي وأصحاب النبي نهوا عن النجوم وقد أبصرت. فالنفير العام يتحتم على كل المسلمين أن يفزعوا أن يكون ظروفهم حباء.
ويا أخي أقل ما فيها إن الخلينا لا نسعد ولا نتنزل في بيوتنا إذا كانوا يقوننا يوقعونا ويقتلون.
بس المشكلة إن الداء العضال الداء مين نحن؟ لأن إذا قصرنا في أمر الله وتخاذلنا في إقامة شريعة الله وقلدنا أعداء الله وتقربنا إلى إخوان الشياطين أكلونا. احنا نتقرب لهم ونركبهم فوق رؤوسنا وبعدين نبدا نقلد نسواننا تطلع شعورها عريانه. يعني انا اذا رايت امراه مسلمه يقال لها مسلمه انا احزن عليها باسم الاسلام احزن عليها عندما اشوف واحد نصراني يحرك فيها او يضرب فيها او نسمع خبر انا قلبي يتوجع وقلبي نفسي تتحرك. لكن اذا شفتها رست عريانه وعمل عمل ما يعمل إلا اليهوديات والنصرانيات. طيب يا أخي كان المسلمين قد يرتكبون معصية صغيرة فيعذبون بها جميعا. أعز جيش بعد يوم بدر يوم أحد أعز جيش بعد يوم بدر جيش أحد قائده محمد صلى الله عليه وسلم وزيرها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة ما زنوا ولا سكروا ولا قتلوا ظلما وعدوانا ولا اغتصبوا عرضان واحد من الصحابة هو في المعركة يشوف واحدة من النسوان كأنها فارس هيدا لبس ملابس الرجال وتقتل. فلما رفع السيف يحكم رجل يضرب هامت عشان يوصله وإذا هذا الفارس يولول وتطلع إنها مرة فيكف السيف عنها لأنها امرأة
ما يريد يضرب رأسه لأنها امرأة. وكان معه سيف النبي محمد عليه الصلاة والسلام أكرم سيف رسول الله أن يضرب به امرأة وهي تقتل في المسلمين
يعني عز الإسلام. شوف انظر إلى هذا في السراء والضراء. لكنهم لما وقف النبي عليه السلام في أحد على الجبل اللي يقع قبلية شهداء يسمونه الناس جبل الرماة ووقف عليه عبد الله بن جبير ومعه بعض الصحابة 50 راميا قال لهم احموا ظهورنا لا تنزلوا لا تبرحوا يقول النبي محمد لا تبرحوا مكانكم حتى آمركم إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تنزلوا إن رأيتمونا كذا لا تساعدوا لا تعينونا. يقولون لم ينصحهم المصدوق الصادق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى وبمجرد ما اجتمع الجيشين بدأ المسلمون يحصدون المشركين مثل اللي يحصد الكلأ والمرعى والبرسيم والجد. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بأمره حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. وش العصيان اللي عصوه؟ خالفوا أمر النبي لما نزلوا من الجبل
وما زنوا ولا سرقوا ولا شربوا خمرا ولا اعتدوا على أحد ولا كفروا بالله ولا برسوله، إنما كل أمره أنه خالفوا أمرا لرسول الله. المرأة اللي تمشي عريانة ورصة عريانة وشعرها وبغضها عريان وتقول أنا مسلمة،
أنا أحزن لها من ناحيتين.
أحزن لأنها من بنات المنتسبات للإسلام، وأحزن لخروجها على تعاليم الإسلام، وأحزن لما يصيبها بسبب تعرضها لما تتعرض له من الأذى والتعذيب. يعني نكبات علينا احنا المسلمين،
لكن يجب علينا أن نحس بذلك. واللي ما يحس بحالة المنكوبين من المسلم في أي بلد يكاد الإيمان يكون قد انخلع من قلبه. لا بد أن نحس ولا بد أن نستشعر البلوى والمصيبة، وطبعا كنا نستشعر هذا لا شك أنه سيؤدي ثمرة طيبة. أقل ما فيها إن إحنا نفرع إلى الله ونذل ونستكين له ونلجأ إليه أن يرفع الظلم عن هؤلاء وأن يرفع الجو عن هؤلاء، ولعل الله يستجيب لنا فيسلط أعداءه الكافرين على أعدائه الكافرين، لأن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. أن يقول إن الله ينصر هذا بالرجل الفاجر، قد يأتي رجل فاجر ينصر الدين، ينصر الدين، ما هو من حسنات المسلمين، إنما هو من فضل الله على المسلمين أن يجعل الكافر يدفع عن المسلمين. ويوم قبل آخر الزمان عندما يجتمع اليهود في فلسطين ويبدأ القتال من المؤمنين الحقيقيين، لهم لا الاشتراكيين ولا الشيوعيين ولا القوميين ولا 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 إلى لأن هدول ما هم مطلعين، اللي ما هم على دين الإسلام ويستمسكون ويعتزون بشريعة الإسلام وبقوانين الإسلام وبتنظيمهم مسلمين، هم حتى ولو قالوا إحنا مسلمين. إنما اللي سيقاتلون اليهود قتالا حديا هم الذين حدث عنه رسول الله كما جاء في الحديث الصحيح، لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم أو يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله، فينتصر الشجر والحجر للمسلمين في قتال أعداء الله اليهود قبل يوم القيامة. هذا كائن لا محالة قبل مجيء الدجال، قبل مجيء المسيح الدجال، هذا قبل مجيء المسيح الدجال، لأن المسيح الدجال سيقتله عيسى بن مريم ويقتل اليهود والذين معه من أعداء الله، ولا يبقى إلا من يقول لا إله إلا الله، ولا يبقى إلا من يدين الله بشريعة محمد فاعتموا يحكم بها عيسى عليه السلام. بعدما ذكر خاتل المشركين كفة في الآية السابعة في الآية السادسة والعشرين في الآية السادسة والثلاثين من سورة التوبة، والوقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قال هنا في الآية الثامنة والثلاثين وهي أول آية، حطها في أذنك إلى فراسك، أول آية تتحدث عن غزوة تبوك بالإشارة في سورة التوبة، وأكثر السورة في قصة تبوك. يعني من الآية هذه اللي هي الآية الأربعين، الآية الثامنة والثلاثين إلى أواخر السورة تقريبا، كلها في المنافقين الذين تخلفوا عن غزو تبوك، وفي الذين خرجوا إلى تبوك، وفي الثلاثة الذين خلفوا عن تبوك، هذه يعني من أول الآية، هذه الآية الثامنة والثلاثين بدأ يتحدث عن غزوة تبوك ووجوب المسارعة إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولي أمر المسلمين. وجوب المسارعة في أي زمان وفي أي مكان، إذا دعاهم رسول الله بان حياته صلى الله عليه وسلم يقول لبيك لبيك، لا يتأخرون، لا يسألون أخاهم حين يندبهم على ما قال برهان. وإذا دعاه ولي أمر المسلمين بعد رسول الله سواء أبو بكر الصديق، وإذا قال كل المخلفين من الأعراب اللي تخلفوا عن تبوك واعتذروا، كل المخلفين من الأعراب، يقول في جثة في أبو بكر، في أبو بكر، هذا أبو بكر، كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم، يعني إلى قتال قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وإلى يوم القيامة.
إذا دعا ولي أمر المسلمين لقتال أعداء الله وجب عليهم أن ينفروا، ولا يحل لهم أن يتباطؤوا ويتثاقلوا ويتكاسلوا. فيبدأ هنا في هذا المعنى فيقول: يا أيها الذين آمنوا. طبعا قال لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه.
أي آية في القرآن مبدوء يا أيها الذين آمنوا هو نداء للمؤمنين، فحط قلبك وبصرك وأذن كل عندك له
عشان تشوف وش اللي بعدها، اللي بعدها خير يدلك عليه عشان تسعد في الدنيا والآخرة، أو شر يحذرك منه عشان لا تسقى في الدنيا ولا في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا، اسمع اسمع، ما لكم يا أيها الذين آمنوا، ما لكم، ش اللي صار عليكم وش اللي حصل لكم وش اللي حدا بكم؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استثقلتم إلى الأرض. يعني يا معشر من آمن بالله وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدق المرسلين ودخل في شريعة الإسلام، ما وش اللي حصل لكم؟ إيش اللي يخليكم إذا دعاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعوكم لسعادتكم في العاجلة والآجلة، إذا دعاكم لتنفروا استأخرتم إلى الأرض؟ ما لكم إذا قيل لكم، وكلمة قيل لكم ليشمل الداعي إذا كان النبي محمد، ويشمل الداعي إلى يوم القيامة. يعني ما قال إذا قال لكم رسول الله، يعني اللي قال لهم إلى رسول الله، لكن لو قال إذا قال لكم رسول الله ربما يجي واحد يقول إذن اللي يجي بعد رسول الله من أولياء المؤمنين من أولياء أمور ما تجب طاعتهم ولا يجب النفر لتنفارهم. لكن إذا قيل لكم من أي ولي أمر المسلمين ما دمتم أعطيته بيعة في أعناقكم وجب عليكم السمع والطاعة له سرا وعلنا في السراء والضراء والمنشط والمكسل والمكره والمحبوب فيما تحبون وفيما تكرهون وفيما تكسرون وفيما تنشطون، إذا دعاكم ولي أمر المسلمين قولوا لبيك. لا تسألوا وتقولوا ليش تدعونا. ما لكم إذا قيل لكم، إذا قيل لكم انفروا يعني اخرجوا لتقاتلوا أعداء الله ولتغزوا باسم الله في سبيل الله إذا يا أيها الذين آمنوا ما لكم. وطبعا ليش قال لهم هالكلام؟ هذا بدء الحديث لأن الواقع أن طبعا دراسة الحالة النفسية للناس عند نزول الآية الكريمة من أبرز المعاني لإظهار معانيها وشرحها. وهذه الآيات من الآية هذه وانت رايح إلى آخر السورة، من أول الآية هذه وانت ماشي نزلت، يعني أعني أن كانت المسلمون عندما دعاه الرسول كانوا في حالة من الجوع والضعف والجهد والحر الشديد والقيظ المبيد، يعني كانوا كأنهم في نار في المدينة من شدة الحر وقلة الظهر وعسر ذات اليد. الثمار قرب التصيب، النخيل قرب يلون، كل عندهم تمر من السنة اللي فاتت كان ينتهي، كل عندهم أطعمة كانت مدخرة كانت تنتهي. حر شديد وقوس شديد ومفاز وسفر بعيد 700 كيلو، 700 كيلو، لا سيارة ولا طيار، يلا نحصل البعير ذي. والبعض الكثير يمشي على رجليه وبعضهم يكون حافي عشان يمشي 700 كيلو، 700 كيلو. فالسفر بعيد، والوقت شديد لأن وقت شدة قيظ، شدة حر، قلة مؤونة، يعني اجتمع تقريبا. ولذلك ربنا سماه جيش العسرة، وسمى ساعة العسرة، لقد تاب الله على النبي في ساعة العسرة. سمها ربنا ساعة العسرة. كان الوقت الساعة معناها في الآية ساعة الزمن، ما هو في زمن العسرة. ما هي الساعة لها 24 لها 60 دقيقة لها 60 دقيقة؟ لا، المراد الساعة تطلق الساعة على اللحظة، الساعة تطلق على اللحظة وعلى الوقت مطلقا، وتطلق على الزمن طويل ولا قصير. ويوم تقوم الساعة يعني القيامة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني غير لحظة. هذه الساعة لحظة وهذه الساعة القيامة. اللي يدخل أهلها النار لا يخرجون منها، ويدخل أهلها الجنة لا يخرجون منها أبدا الآبدين ودهر الداهرين. هذه ساعة وهذه ساعة. يوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فربنا بيسمي وقت الخروج نزول هذه والخروج ساعة العسرة. كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم وجعلهم قدوة في الصدق إلى الناس ليوم القيامة، فيقول يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني مع كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية الثلاثة الذين خلفوا هذول قدوة الخلق، مع أنهم لما تخلفوا عن رسول الله وصدقوا اللهجة مع رسول الله فما كذبوا وقالوا كنا عندنا قدوة وكنا وجدت هذا اللي صار. وتركهم رسول الله 50 ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوب. بعدها يقول اتقوا الله كل مؤمنين إلى القيامة، اعملوا مثلنا على هؤلاء من التوبة الصحيحة الرسول والصدق مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصدق مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كعب بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة، رواه البخاري ومسلم طبعا الحديث هذا، كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني إذا عزم على غزو ناس في الجنوب صار يوري اللي حوله بأن مسيرهم يمكن لكل الشمال، وما هو كذب ولا تخليط. يعني ما يقول واحد هذا لنوري التورية انك تقول كلام يحتمل معنيين، معنى بعيد ومعنى قريب، وانت تريد البعيد اعتمادا على قرينة، ما تريد القريب اعتمادا على قرينة. هذه التورية في علم البديع. كان اذا اراد غزوة السياسة الشرعية العالية، الرفيعة اللي ما يعني اساطين الحقوق واساطين العلوم والدراسة السياسية يعجزون عنها، وأساطين الحرب والعسكري ما يعجزون عنها. ليش إذا أراد يغزو مثلا جهة ينبع أو جهة الدكفة، يعني جهينة وغيرهم اللي على ساحل البحر، كأن يسأل، يبدأ يسأل. هو ما يقول له إحنا رايحين نغزو الشرق، هو يبي يغزو الغرب، لكن ما يقول أنا رايح الغرب، ما يقول أنا رايح الشرق. هو يبي الشرق يبي الغرب، يبي مثل أرحرقات من جهينة مثلا، والجهينة هي على الغرب مع ميل الجنوب قليل عن يبع نقل الجهات. فيقعد ويبدأ يسأل وش الطريق اللي يأتي عند الحناكية مثلا، وش المفارق اللي عند السويدرة، هو يعرفها. لكن إذا كان هناك جواسيس حول النبي محمد أو ناس يتحدثون يقولوا النبي بيروح لجهة الشرق، مدام صار يكثر السؤال هذا ما في كذب، لأن الكذب يكون في الإخبار بغير الحقيقة. أما السؤال والاستفهام، ما هو ما يقول في صدق وكذب، لأن ما هو في باب الأخبار، في باب الإنشاء يسمون علماء البديع وعباد البيان يسمون الإنشاء، الجمل الإنشائية والجمل الخبرية. فالجمل الخبرية تقول فعلت كذا أو أنا أفعل كذا، هذا خبر يحتمل الصدق والكذب. ولكن إذا قلت افعل كذا أو هل فلان فعل كذا، هل سؤال ده، هل هذا ما يحتمل الصدق والكذب؟
انا اذا قلت هل فلان فعل، واحد يقول تكذبت ورد ما يتوجه الى صدق التقرير والتصديق والتكذيب. فكان النبي اذا اراد جهه من جهه احارب جهه غربيه بدا يسال عن الجهات الشرقيه او الجهات الجنوبيه او الجهات الشماليه ويكثر السؤال منها، فاللي حوله يخطر على بالهم انه يريد هذه الجهه اللي يسال عنها.
ليش هذا؟ لماذا هذا؟ عشان يعمي على هؤلاء الذين يريدهم. طب وش فايدة التعمية؟ عشان يحمي دماءهم، لأنهم إذا علموا أن النبي متوجه لقتالهم تهيأوا وجمعوا وتحذبوا وتحصنوا، وهذا يؤدي إلى كثير من سفك الدماء وكثير الأذى للمسلمين والكافرين.
لكن إذا باغتهم يعني جاءهم بسرعة أذعنوا بسرعة فتقل سفك الدماء فيهم ويسارعون إلى الاستسلام فينجحون وينجحون. هذا بالسبب. يقول كعب بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد جهة يعني أراد غزوة ورغى بغيرها
إلا في غزوة تبوك، هي الغزوة الوحيدة اللي علم النبي وينه رايح.
لماذا؟ يقول كعب بن مالك لأنه استقبل، لأنها كانت في حيض وحر شديد، ويستقبل سفرا بعيدا 700 كيلو وعدوا كثيرا. الروم مجتمعين عند مجتمعين وراء تبوك، مجتمعين في أطراف الشام وأطراف بلاد البلقاء، بلاد البلقاء فيها قريب من العقبة، متجمعين أمم من الروم مئات الآلاف. فهو رايح يقاتل عدوا كبيرا، عدوا كثيرا ذا عدة وسلاح وتدريب وآلات على الحرب وخيل وكل أعداد الحرب عندهم، ودول رايحين على بعد 900 كيلو من بلدهم من وقت من المدينة المنورة، رايحين إلى هذه المسافة، ورايحين في وقت إيه؟ لو كان وقت رغد عيش، رغد عيش وأموال وجمال وخيل عندهم آلة تساعدهم على السفر، لكن ما عندهم شيء.
استقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كان هذا لفظ في البخاري وغيره،
نحن كعب بن مالك رضي الله عنه.
فيقول فبين للناس ليأخذوا أهبتهم للحرب، ليستعدوا حتى يأخذوا عدتهم لهذا السفر البعيد من الزاد والراحلة. كل واحد يقدر يجمع لأن يعرف اللي ما هو ماشي 15 كيلو ولا 15 كيلو معناها كمكلفة، 15 كيلو في ذاك الزمان، لكنهم يبي يمشي 700 كيلو
فين جبال، وهذا لا طريق محمد ولا طريق مزفت ولا يمين ولا يسار ولا هناك واحد ولا هناك شيء يعني يكفيهم.
فلذلك علمهم أنه متجه إلى تبوك، وعلمهم أنهم سيستقبلون عدوا كثيرا، وهم يعلمون أن عدوهم كثير. الروم مجتمعين هم وناس كثيرين من العرب الكفار في بلاد الروم، يعني محل الأردن الآن والبلدة هذه كلها كان فيهم نصارى
من كلب ومن غيره، انضموا من بهرة انضموا إلى الروم اللي هم ما هم عرب لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجمعوا بجموعه.
فالنبي أعلن وأعلم أنه متجه لقتال هؤلاء. طبعا النفس بشرية،
فلما أعلمهم رسول الله طبعا منهم ناس قالوا لبيك لبيك، أول ما سمعوا أن فيه ودعوة رسول الله كانت قلوبهم تطير من الفرح،
وكان الواحد منهم من أصحاب عبد الله بن رواحة يروح لمؤتة قبلها قبل غزوة تبوك، عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة، وركب الناقة. قلت لك لما مشى بالناقة من المدينة يتغنى هو راكب على ناقته، يقول لي فإن أوصلتني، يقول لناقته ولا دخت على ظهر ولا دخت راكب رديف على الناقة، يقول فإن أوصلتني وبلغت رحلي مسيرة أنبع فوق الحساء
فدونك فارجعي وخلاك دم. يقول للناقة ارجعي انت، انا اموت هناك وانت ارجعي للناقة. يقول لها، يقول للناقة، هو طبعا هو ما بيقول بكم العاقل لكن هذه طبيعة العرب، يقول فإن أوصلتني وبلغت رحلي مسيرة أربع فوق الحساء، فدونك فارجعي وخلاك ذم، ولا أرجع إلى أهلي ورائي، وعاد المسلمون وخلفوني بأرض الشام منتهي الثواني. في آخر دور الناس أنا أنطرح هناك في الأرض، في آخر أنطرح هناك وأقتل في سبيل الله. ولما شاف الروم وعادتهم الكبير وشاف كثرتهم كان نفسه بدأت تراود، وقال اقسمت يا نفسي لتنزلن او لتكرهن اذا كذا وكذا. يعني يقول اتكرهين الجنه؟ انت تكرهين الجنه ودك ما تروح الجنه؟ يقول لنفسه، يقول لنفسه عبد الله بن رواحه. ولما بكى ولد اخته لما سمعه يقول هكذا فإن أرسلتني ورغبتني بكى الولد، كان ما يبكيك يا لك، يعني بكلمة ما هو راضي عنه. أنت عند بالناقة هذه وخليك عندها الأول، خليني أنا هناك أندفن هناك في سبيل الله، حتى إذا مروا على جسدي يقول يا أرشد الله من غاز وقد رشد. هذا عبد الله. وعثمان لما سمع هذه بأنفسهم قاموا صاروا يريدون مزحة الله عز وجل. وعثمان بن عفان حبيب رسول الله وحبيب الله وذو النورين وزوج ابنتي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغز من عادى، اللهم اغز من عادى أبا بكر، واغز من عادى عمر، واغز من عادى عثمان، واغز من عادى عليا، واغز من عادى أحدا من أصحاب رسول الله كائنا من كان. يقوم عثمان بن عفان ويتصدق يجهز جيش العسرة بماله، أحمال كلها في سبيل الله، ويجي إخوان الجرذة والخنازير يعادون يقولوا هذا منحرف على عثمان بن عفان. ذو النورين اللي النبي بشره بالجنة وقال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فتهلل وجهه وقال الحمد لله والله المستعان.
جهز عثمان بجيش العسرة وجاء في صحيح البخاري طبعا ما يخبر من سبيل، لكن ما كل الناس على سواء، ليس الناس على سواء، بعض الناس بشر ومن طبيعة الإنسان يكره الموت، يعني كراهية من الطبيعة في البشر. الإنسان ما ينبغي له يفرح بالموت ولا يتمنى الموت لضر أصابه، يعني لا يحل لمسلم، يعني الله حرم على المؤمن أن يتمنى الموت لضر أصابه، ولا يتمنى أن أحدكم الموت إما محسنا، يقول النبي عليه السلام، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعي، يعني توب الله عليه. ولكن عندما يعاين خلاص يتمنى أنه يسرع روحه في الخروج ليلقى الله عز وجل، يعني يفرح بلقاء الله، من فرح بلقاء الله فرح الله بلقائه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ومتى يكره لقاء الله؟ لأنه عندي قرب النزع يبدأ المؤمن يرى منزله في الجنة أو في النار، بعد ما خلاص ما يغيب عنه، بعد ما يستطيع يتفاهم مع الناس، بعد ما يروح يعني ما يستطيع الأخذ والرد مع الناس، يبدأ يتبصر، يعرف انه على خير ولا على شر.
فالمسلم يفرح عندما يعاين ايات الله ونعم الله عليه، وتاتيه الملائكه ملائكه الرحمه ليقبضوا روحه بوجوه حسان جميله كريمه وطيب لا نظير له، يفرح بلقاء الله فيفرح الله بلقائه. وأما الإنسان اللي على غير هذا عندما يرى ملائكة العذاب غلاظ وجوه تروع اللي ما يروع عندما يراهم يكره الموت ويكره لقاءه فيكره الله لقاءه.
فالمؤمن يفرح بلقاء الله ويفرح الله بلقائه لأنه يعين خير عندما يموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على دين الإسلام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون يعني ما تتمنون نزلا من غفور رحيم. ضيافة من أرحم الراحمين ورب العالمين. ضيافتكم عند الله عز وجل. نزلا يعني نزل من عدل الضيف. النزل ما يعدل الضيف من الكرام. نزلا من غفور رحيم.
فالكافر يكره لقاء الله.
أما كون الإنسان يكره الموت وهو نسير ما هو عيب عليه. ولذلك إن جاء في الحديث وهو طبعا له معنى بس ما يتأخذون على ظاهره يعني من أكره ما يكره الله أنه يقبض روح المؤمن هو يكره الموت وأنا أكره مساعته. يكره العبد المؤمن الموت يعني يتمنى الموت ليه. الإنسان ما ينبغي له حتى لا في سرائه ولا ضرائه يتمنى الموت. الموت بيد الله. الله قهر جميع الخلق كبارهم وصغارهم على الموت. لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يمد في عمر أحد ثانية واحدة. ما أقول دقيقة ولا أقول دقة قلب واحدة. بيعملوا عمليات يعني يقولوا خلي القلب قاعد عايش هذا حكاية ده أصل كاتب الله الدقات اللي قاعده. لو كان الله كتب الدقات تنتهي كل الأطباء لو جوا عشان يزودوها دقة ما كان لو اجتمعوا كلهم لو كان هذا ما كان يموت ملك من الملوك ولا رئيس من الرؤساء ولا كبير من الكبرى اللي عندهم أموال الدنيا وعندهم أطباء الدنيا وعندهم أنواع العلاج كلها ويموتوا. لكن الله قهر العباد على الموت وعلى الرزق. وأنا أكثر من هذا الموت والرزق. الرزق ما يقدر واحد يزود رزقه ولا لحظة. اللي كتبه الله له إن روح القدس يقول لنا في السلام يعني جبريل إن روح القدس نفث في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا طبعا الرزق أكبر. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه يعني رزقه هو اللي كتبوه كان تحصلوه. إن كان كتب لك الساعة وسع عليه وإن كتب لك الضيق ضيق عليه وإن كان كتب لك الساعة لا تظن أن يديك ضيق وإن كتب لك الضيق ما تظن يديك ما يديك ساعة. لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمع على يضرك لن يضرك إلا بشيء كتبه الله. جفت الأقلب والصلصة كما قال صلى الله عليه وسلم. فالموت ما هو بيدك ولا بيدك لكن طبيعة البشر. فلما جاء الإنذار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى تبوك تباطأ بعض الناس.
المنافقين ما يحتاجون لتعليم. المنافقين ما يبون الوثبة. والمنافقين طبعا ما يبون الحرب في سبيل الله ولا خروج في سبيل الله. وعندهم أي صيحة يحسبون كل صيحة عليهم. جبناء رعاديد لا يقاتلونكم جميعا هم وقالهم اليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصرة أو من وراء جدر بعثهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى اليهود والمنافقون.
لكن بعض المسلمين صار يعني وده لو كان في غير الوقت ده. وطبعا أنا بتكشف الأصل ما هو قاعد ساكت وكون يوسوس للصالحين هذا حاصل. وأنا قلت لك من كم يوم لما قالوا الماديين لا يؤمنون إلا بمادة السيوعيين وعيال الملاعين جماعاتهم الاشتراكيين والقوميين وكل الجماعات الضالة هذه كلها الجماعات الضالة هذه يعتبرون إن ما يؤمن إلا بالمادة. طيب يا أخي الشيطان يجيك وتتعرف إن هذا شيطان. يجيك الشيطان يغرق بضلال يغرق بفسق يغرق بخمر يغرق بزنا وانت عارف ان هذا خطر وانه خبيث. والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله
يقول هذا السائل بسم الله جزاك الله خيرا يا شيخنا، ما حكم الزيارات بالإسماع للزيارات، لكن أحدد بعدين وزيارات مسجد قباء ومقبرة الشهداء والمساجد السبعة. يعني يسأل عن مسجد قباء ومقبرة الشهداء والمساجد السبعة. طبعا زيارة مسجد قباء حله لا يجوز، يعني لو كان مثلا في بلده من بلد بعيدة على 50-60-70 كيلو ما يحل شد الرحال لمسجد قباء، لكن لو إنما يشد الرحال لمسجد النبي محمد، لأن النبي يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، لأن هي المساجد الحقيقة 3 اللي تتميز عن كل مساجد الدنيا. فالمسجد الحرام الصلاة فيه 100,000 صلاة، والصلاة يعني اللي يصلي فيه يوم كأنه صلى 100,000 يوم، والمسجد النبوي اللي يصلي فيه يوم كأنه صلى 1,000 يوم، كأنه صلى 1,000 يوم قاطع ولا صلاة، هل صلى كل صلاة من الصلوات الخمس في وقتها ومع الإمام ولا فاتت التكبيرة الأولى، كأنه صلى 1,000 يوم في يوم واحد، بركات عظيمة. هذا والمسجد الأقصى 500 صلاة يشد الرحال يصلي في المسجد الأقصى. لكن مسجد قباء إذا كنت في المدينة المنورة أو في محل قريب من قباء وتطهرت في بيتك وخرجت إلى مسجد قباء وصليت فيه 2 ركعة طهرت في بيتك وخرجت إلى مصلاك، كأن جعل الله لك أجر عمرة. هذا جاء فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، توضأ في بيته ثم ذهب إلى مسجد وصلى فيه 2 ركعة كانك أجر عمر. هذا واحد. مقبرة الشهداء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع ويسلم على أهل البقيع ويخرج كل سنة مرة يسلم على شهداء أحد ويقول لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، يعني سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ولما كان يجي لشهداء البقيع يقول السلام عليكم على الديار المؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة من كل بلية، اللهم رب هذه الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت فيها من الدنيا وهي بك مؤمنة، أسألك أن تدخل على روحها منك وسلاما مني. هذا بالنسبة لمقابر الشهداء. طبعا من لم يتكلم على اللي يروح المقبرة عشان يدعو سيد الشهداء مشرك كافر. لو راح للشهداء وقال يا حمزة اعمل لي كذا سوي لي كذا، يا أخي حمزة ما قبل يدفع الساعة عن نفسه ولا الحرب عن نفسه، هو حي وهو فارس من أعظم فرسان، أسد من أسود الله، أسد من أسود الله يقاتل عن سبيل الله في رأي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجي عبد الحبشي يضربه وحش يضربه بالحرب ما تنفذ ولا دفع عن نفسه. فاللي يدعو الحال يدعو حمزة أو غيره من الصالحين هذا كافر بالله عز وجل مشرك، لو مات على هذا ما راح ريح الجنة. أما المساجد السبعة أنا أدري عنها وش ما في السبعة، المساجد السبعة هم يزعمون إن يوم غزوة الخندق هو لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج المشركون من مكة رحلهم اليهودي هذا حيي بن ياخذ جماعته وشجعوهم على حرب النبي محمد وخرجوا بجيشهم وجيوشهم وغضهم وغضيدهم ورجالهم ونسائهم وأحابيشهم وراح إلى غطفان اللي هو اليهودي هذا وجمع من غطفان من القبائل اللي همطير الآن وجمعتهم أمة من الأمم، جاء ونزل غطفان في ذنب نجمة اللي وراء أحد بحوالي كيلوين ونزل المشركين في مجمع الأتيال بالرومة اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام أشار عليه سلمان الفارسي أن يحضر الخندق، بل كنا إذا حصرنا خندقنا حولنا، فبدأوا يحفرون من الحضرة الغربية اللي هو على يمنا تماما الآن، في بينها وبينها عنها من شمال جبل
بينه وبينها حوالي 100 متر ولا أكثر قليل، وحفروا الخندق من الحرة إلى الجبل، ثم من شمالي الجبل بدأوا يحفرون ويتجهون إلى الشمال الشرقي حتى وصلوا الحرة الشرقية. الحرة الشرقية الشمالية هذا الخندق. وجلس النبي عليه السلام واضحة بالغروب إلى الشمال إلى الجبل هذا اللي عندنا اللي في المدينة ذا، غروب إلى الجبل أيام، ما هو 7 أيام، ولا صلوا 7 صلوات، صلوا صلوات كثيرة زي أشياء رسول الله عليه وسلم. وكانوا إذا جاء الوقت أذن المؤذن وصلى رسول الله وصلوا يصلون. فهل جاء واحد وحدد المكان اللي النبي صلى فيه عشان يقول هذا مصلى رسول الله؟ يجيب واحد دليل، ما واحد يقدر يجيب حديث فيه. البخاري شيخ المسلمين في حديث رسول الله، البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، قال باب المساجد التي على الطريق بين مكة والمدينة. هذا عنوان في البخاري، المساجد، باب المساجد التي على الطريق بين مكة والمدينة، وذكرها مسجدا مسجدا. ليه؟ لأنه كانوا نزلهم محدود، لما ينزلوا حتى المحل اللي يروح يبول فيه في الطريق يعرفون وين ده. قلت لك إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا كان ماشي في طريق مكة أو جدة أو وراء البدر أو ذا، يجي في محل، قلت أنا في الدرس الأخير الظاهر، ويبرك ناقته على الطريق، طريق ما هو تابع يعني ماشي يمشي عليه يخبطون، وينزل ويروح بعيد بعيد، ثم يقعد ويرفع ثوبه شيء قليل قليل ويقعد كذا كأنه يعني سيقان مرتفعة، ثم بعدين يدلي ثوبه عشان مخافة أن تتكسف عورته، لأن النبي كان أشد حياء من العذراء في غضبها صلوات الله وسلامه عليه. فكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك، ثم بعدين يقوم من المقعد هذا ويروح يركب الناقة، وإذا ركب الناقة مسك الزمام وضرب برجليه فيها وقام كح. فيقولوا لي ليش عملت كذا؟ يقول النبي جاء في المحل هذا وبرك ناقته هنا وراح المحل هذا عشان يقضي حاجته، وجاء وركب الناقة ولما ركب ضربها برجله وكح وكح. فأنا هذا طبعا يعني ما هو يعني ما يقال هذه سنة ينبغي العلاء، هذا واحد من شدة الحب بيقلد في المباحات. يعني ما قلت لك إن مثلا بعض الصحابة شاف النبي يده يتبع الدباء في الجرع والطعام، فصار يمد ايده، النبي يمد ايده لما طوح الجرع بعيد يمد ايده ياخذها. يقول فما زلت احب الدباء لحب رسول الله لها. ما كل الناس يحب الدباء، وانا لو ما حبيت الدباء يكون مخالف رسول الله، لان طبيعي امر طبيعي، ده جبلي، ده امر جبلي، يعني ما ينبغي، يعني ما يقال ينبغي علينا ان نسرع فيه، على قدر الطاقه فيه. إن قدرنا نعمل عملنا وإن قدرنا ما نخل. وأنا قلت لك إن واحد من التابعين يقول لجدته مليكة يا جدتي اصنعي لي طعاما كان يأكله النبي محمد، تقول له لو صنعته لك ما أكلته، يعني تتقززت منه ما تقدر تكله يا ابني، انت خلاص تمدنته، يعني معناها كلام تأكلون الناعم والمنخول والمغربان. ما كان عندنا لا مناكل ولا غربي، كان الوالد يطحنون تجرش الذرة أو الدخن أو الدخن، ما عندهم رز ولا عندهم قبل، الذرة أو الدخن أو الشعير تجرشه، ثم بعدين تبدأ تعمل ترفع بيدها وتنفخه، فيصير الحرس منه يطير من الشوك ومن الجيش يطير وتعجنه ويأكل. هذا أكل النبي محمد، يعني ما أكل قبحين في المراتب في المدينة في 10 سنين عليه الصلاة والسلام، ولا عمره أكل طعامين في يوم واحد صلوات الله وسلامه عليه. فكلمة مسيسرة أننا أعرفها، ولا أعرف أن أهل العلم كتبوا فيها كتابا في الدعوة إلى زيارة إلى 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 الصلاة فيها، إنما هي ضعف. كان هنا مسجد قريب، أنا دخلت الحرم كان يقولوا مسجد فاطمة، يقولون الناس المسجد فاطمة أنت عابد النبي محمد، حتى لو كان مسجد فاطمة يا فاطمة تبي تروح تعمل لها مسجد مفصل عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنساء يعملوا لهم مسجد إلى قريب إلى قريب يوم وسعة الحكومة الله يوسع عليها وسعة الحرام، وكان هنا في داخل الحرم الآن في التوسعة هذه مسجد فاطمة، كان في آخر شارع المناقة مسجد فاطمة، كان يقول فاطمة جنيه وواحدة تركية وقفته، واحدة تركية كملها 100 سنة وقفتها 150 سنة وقفته، يقولوا مسجد فاطمة، افرض انه مسجد فاطمة، وقالوا هذا مسجد علي وهذا مسجد وكل المساجد منين جابوه؟ البخاري في صحيحه عندما ذكر لم يذكر واحدة من، لما ذكر المساجد 7
ولا ذكر مسجد أبو بكر ولا مسجد علي ولا مسجد عمر ولا أي مسجد.
إحنا ينبغي لنا أن نبني على قاعدة صلبة، ما ينبغي لنا بس نجمع ونلفق من الشرق والغرب، نبني إن صح الحديث أخذنا به،
وإن لم يصح الحديث نحن مسؤولين. مالك قلت لكم في الحديث درس اللي فات يقول إن صح الحديث فهو مذهبي، كل أحد يؤخذ من قوله ويطرق إلا محمد صلى الله عليه وسلم.
وأبو حنيفة يقول الكلام ده، وأبو مالك يقول الكلام، والشافعي يقول الكلام ده، وأحمد، كلهم إن صح الحديث هو مذهب، ما يقول إحنا نأخذ برأينا ونخلي أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا سائل يسأل باب ما جاء في إعفاء، باب ما جاء في إعلاء عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى، الترمذي. السؤال ما حكمه؟ تحتاج لي انا اقول حكم؟
ما دام النبي قال اعفوا اللحى انا اقول خلوا اللحى؟ هذا ما تحتاج. ما دام النبي قال اعفوا اللحى اعفوا اللحى، ويا من سيما الرجال.
والله اعلم، صلى الله على محمد.